أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين وسيد المرسلين العبد المجتبى ورسول المصطفى المبعوث رحمة للعالمين، السراج المنير والنذير البشير أبي القاسم محمد بن عبد الله. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والمجاهدين في سبيل الله منذ آدم إلى قيام يوم الدين، السادة العلماء، السادة النواب، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مباركة لكم هذه الذكرى وهذه الأيام العظيمة. من حقنا أن نفرح في ذكرى كل ما فيها يدعو إلى الفرح والاعتزاز والبهجة. وهل هناك يوم للفرح أعظم من يوم ولادة سيد الكون وسيد الخلق وسيد الأنبياء وسيد الرسل وسيد المجاهدين، نبي الرحمة أبي القاسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ في مثل هذا اليوم نحتفل، نعبر عن فرحتنا، عن إيماننا، عن تصديقنا بنبوة ورسالة هذا النبي العظيم بأشكال مختلفة. أيضا في مثل هذه الأيام المباركة تقع ذكرى ولادة حفيد رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام من عترة الرسول جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، أبي الأئمة الباقين وأستاذ الفقهاء، والذي ملأ دنيا الإسلام علما وفقها وحديثا. في مثل هذه الأيام المباركة نتقدم من بقية الأنبياء والرسل، من حفيد رسول الله الأعظم، من وارث رسول الله الأعظم، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، ومن جميع مسلمي العالم بالتهنئة والتبريك في ذكرى هذه الولادة العظيمة والمجيدة. أيها الإخوة والأخوات، أود أن أتحدث في هذه المناسبة في البداية عن بعض الجوانب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا بعض حقه علينا في ذكراه. وفي جانب آخر عن مسؤولياتنا كأمة وكمسلمين اتجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا العصر وفي هذه المرحلة. والجانب الثالث الذي أختم به الحديث بضع كلمات عن الوضع عندنا في لبنان. في البداية نحن نتحدث عن رجل ولد يتيما في مكة المكرمة الواقعة في شبه الجزيرة العربية. وهنا عندما نستذكر حال تلك المنطقة وحال سكانها وما كانوا عليه، نستطيع أن نكتشف بعض جوانب المعجزة في شخصية هذا النبي، وبعض جوانب المعجزة فيما فعله هذا النبي في سنوات قليلة. لأننا عندما نتحدث عن نبي من أنبياء الله عز وجل، هذا الأمر يرتبط بمسألتين. المسألة الأولى، أن يدعي رجل ما النبوة وأنه مبعوث من الله سبحانه وتعالى للناس، والمسألة الثانية، أن يقدم المعجزة دليلاً على صدق نبوته. فليس كل من ادعى أنه نبي أو رسول مرسل من الله عز وجل تقبل دعواه ولو كان صادقاً أميناً طوال حياته. مجرد الدعوة لمقام ومسؤولية بهذه الضخامة وبهذه العظمة، وهي مقام النبوة والرسالة، لا تقبل بمجرد الدعوة أو الادعاء، ولا تقبل لمجرد تقديم معلومات أو القيام بأعمال قد تكون غير طبيعية ولكنها غير خارقة للعادة أو للقوانين. يجب أن يقدم المدعي معجزة، المعجزة تثبت أنه نبي من الله سبحانه وتعالى. عندما نذهب إلى شبه الجزيرة العربية، وهكذا كان في الأنبياء السابقين، النبي كان يدعي النبوة ويأتي بالمعجزة، وكانت تختلف معجزة الأنبياء من زمان إلى زمان، ومن قوم إلى قوم، ومن مكان إلى مكان، ومن مرحلة إلى مرحلة. عندما نعود إلى شبه الجزيرة العربية، الأرض التي كانت قاحلة جرداء إلا من بضع واحات هنا وهناك، وبعض جداول للماء هنا وهناك، وكان يعيش فيها عشائر وقبائل متصارعة متقاتلة تسيطر عليهم حالة شاملة من الأمية، من الجهل. يعني أحياناً عندما نتحدث عن أمجاد العرب، ائتوني بكتب العرب ومؤلفات العرب وإنجازات العرب العلمية قبل بعثة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. شبه الجزيرة العربية بالأعم الأغلب كانت محكومة بهذا الوضع. كنت تمشي في قبائل وفي قرى وفي بلدات قد لا تجد من يحسن القراءة أو الكتابة. هذه القبائل كانت ممزقة لا يجمعها جامعة، تتقاتل من أجل أبسط الأمور، لبيت شعر تتقاتل، من أجل جدول ماء تتقاتل، من أجل بعض الأسلاب والغنائم تتقاتل، وقد يدخل قتالها أعواماً وعقوداً من الزمن دون أن يتوقف. تتعب السيوف والخيول ولا تتعب القبائل من سفك دماء بعضها البعض. هكذا كان الحال. من هذا المجتمع الأمي الذي يسوده الجهل والعصبية والتمزق والتشتت والقسوة، وأنا قلت في بعض المناسبات وأعيد، لا نحتاج إلى شواهد كثيرة لنتحدث عن قسوة كثير من أولئك الناس الذين كانوا في ذاك الزمن. يكفي أن نأتي بشاهد واحد، عادة مشهورة في زمن الجاهلية هي عادة وأد البنات. تصوروا أيها الإخوة والأخوات كيف يساعد قلب الإنسان رجلاً على أن يئد ابنته الرضيعة بيديه ويدسها في التراب. أليس هذا منتهى القسوة؟ أليس هذا منتهى الغلظة؟ بين هؤلاء بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندما نعرف بين أي أناس بعث رسول الله نبدأ نقترب من معرفة معجزة وعظمة إنجازات هذا النبي. قوم منسيين في التاريخ، قوم متروكين في التاريخ، قوم خارج كل الصراع، صراع الحضارات وصراع الممالك وصراع الإمبراطوريات، هكذا كان الحال. فجاء هذا النبي العظيم وخرج من بين ظهرانيهم، جاء بالنبوة وبالرسالة، ادعى النبوة والرسالة، وهو الذي لا يعرف الناس عنه ولم يسمعوا منه والعياذ بالله كذبا أو خيانة، وجاء على نبوته بالكثير من المعجزات. بعض الناس يتصورون أن القرآن هو معجزة النبي الوحيدة، هذا ليس صحيحا. في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته بين الناس الذين كانوا يعاصرونه شاهدوا بأم العين العديد والكثير من المعجزات الحسية التي قدمها لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن نعم، من بين أعظم معجزات النبي كان القرآن. وميزة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ميزة هذه النبوة، أن معجزات الأنبياء السابقين كانت معاصرة للأنبياء ويتناقلها الناس بعد رحيل النبي أو شهادته، بعد رحيله عن الدنيا يتناقلها الناس، يقولون إن النبي فلان شاف مثلا، جعل الأعمى بصيرا، أحيا الموتى، فعل كيت وكيت وكيت. ولكن الحدث انقطع مع وفاة النبي، مع انتهاء الحدث نفسه. الميزة الأساسية في نبوة محمد صلى الله عليه وآله أن معجزته معجزة خالدة، لأن نبوته نبوة خالدة، لأن رسالته رسالة خالدة، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الضروري واللازم، لأن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة، كان يجب أن تواكب هذه الرسالة الخالدة، هذه الشريعة الخالدة، هذه النبوة الخالدة، معجزة خالدة. فكانت المعجزة الخالدة كان القرآن. اليوم وبعد مضي أكثر من 1400 سنة على وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نقف نحن المسلمون في أي مكان من العالم ونقول إن نبينا نبي الإسلام هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نحدث الناس، لا نكتفي بأن نقول لهم لقد فعل نبينا كيت وكيت من معجزات شاهدها أهل عصره، وإنما نخرج لهم كتاب الله ونقول لهم هذه معجزة نبينا. هذا القرآن الذي تنزل على قلب رجل ولد في مكة المكرمة في شبه الجزيرة العربية في الأمة الأمية الجاهلة الممزقة، واستطاع أن يأتي بهذه الكلمات. هل هذه الكلمات هي كلام بشر؟ هل هذه الكلمات يمكن أن يأتي بها بشر؟ حتى أما في ذاك الزمن فالمسألة واضحة. هذه الكلمات عندما تحدث عن المعجزة القرآنية، المعجزة في الشكل، في الأداء، في البلاغة والفصاحة والتركيب، تركيب الكلمات وتركيب الجمل، والأهم المعجزة في المضمون، في المضمون العقائدي والمضمون الإيماني والمضمون التربوي والمضمون الأخلاقي والمضمون التشريعي وأخبار الغيب وغيرها من معجزات في هذا الكتاب الإلهي. اليوم في بدايات القرن الواحد والعشرين نحن أتباع النبي المولود في مثل هذه الأيام، نحمل قرآنه وكتابه ونتحدى به كل العالم ونقول لهم فأتوا بصورة من مثله، فأتوا بصورة واحدة من مثل هذا القرآن. فليجتمع علماء وفصحاء وفقهاء وبلغاء وحكماء وفلاسفة وعظماء هذا العالم وليأتوا بصورة من مثله. هذا التحدي القرآني هو تأكيد الإعجاز الإلهي لهذا الكتاب الإلهي الذي تتجدد معانيه وقيمه وأفكاره ومفاهيمه. وكلما ابتعدنا عن زمن الرسول كلما بدأنا نكتشف ونعرف الكثير من الخبايا والخفايا الموضعة والساكنة في أعماق هذه الآيات وهذه الكلمات. أما عندما نأتي إلى الإنجاز، عندما نأتي إلى الإنجاز، النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول الأميين الجهل الغلاظ قساة القلوب، طبعا عم بحكي العام الأغلب يعني الحالة العامة التي كانت سائدة، حولهم من أمة منسية إلى أمة قوية، إلى أمة متحدة، إلى أمة متماسكة، أدخلهم إلى التاريخ من بابه الواسع، صنع بهم حضارة ما زالت ممتدة إلى هذا الزمن، وقفت قوية صامدة أمام كل موجات الموجات العاتية التي حاولت اقتلاعها على مدى قرون من الزمن. لكن كيف حقق النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الإنجاز؟ كيف؟ وأنا هنا لا أريد أن أقول كل ما قلت لأكيل مديحا لنبينا، وإنما لنتعلم من نبينا. كيف يمكن أن تحول أمة ممزقة، أمة منسية، أمة ضعيفة، أمة هزيلة، أمة أعلى طموح الواحد فيها أن يصبح زعيم قبيلة، إلى أمة كتلك التي صاغها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ المسألة، وهنا أدخل منها إلى بدايات الجانب الثاني من الحديث، أن الموضوع الأساسي لرسول الله كان هو الإنسان. الإنسان قبل الحجر، البعض عندما يتحدث عن الحضارة يتحدث عن النقوش، عن الأبنية، عن الأعمدة المرتفعة، عن القلاع، عن القباب، عن المآذن، عن الزراعة والصناعة، عن الحرف. المسألة في رسالة رسول الله تبدأ من الإنسان وتنتهي عند الإنسان. الإنسان، هداية الإنسان، تربية الإنسان، تغيير هذا الإنسان من الداخل، إيجاد منظومة صحيحة من القيم والمفاهيم والتعاليم ليؤمن بها بعقله، إيجاد مجموعة سليمة من الأخلاق والأحاسيس والمشاعر لتملأ كيانه وروحه، وضع طريق سليم وصراط مستقيم يسلك فيه هذا الإنسان من أجل خير الدنيا وخير الآخرة، وعز الدنيا وعز الآخرة، وكرامة الدنيا وكرامة الآخرة. ومعجزة النبي الحقيقية هنا أنه استطاع أن يغير ما بهؤلاء، أن يغير نفوسهم وعقولهم وقيمهم ومفاهيمهم والكثير من عاداتهم وتقاليدهم في زمن قياسي. شو 20 عام، 23 عام؟ كيف يمكن خلال 23 عام أن تحدث كل هذا التغيير الهائل في وسط أناس يعيشون وضعية بهذا المستوى؟ وهنا أيضا نقول هذا القرآن وهذا الدين وهذا الإسلام وهذا الإرث النبوي الهائل والعظيم لو أخذنا به وتمسكنا به وعملنا به نحن نستطيع في كل زمن وفي كل جيل أن نقترب من الإنجاز الذي حققه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذاك الوقت. في هذا الإطار أريد أن أشير إلى نقطتين سريعتين للتذكير بالمناسبة في هذه المناسبة. النقطة الأولى التي ترتبط بالأخلاق، لأنه في هذا الزمن يتحدث وبسبب طبيعي أننا نخوض قتالاً وصراعاً وجهاداً في وجه تحديات كبيرة يطفو إلى السطح، كلمات الجهاد وآيات الجهاد ومشاعر الجهاد وشعارات الجهاد، وقد تختفي وراءها وأمام غبارها معاني أخرى جميلة وعظيمة. البعض يحاول أن يقدم عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم صورة القتال، بل حاول البعض أن يخترع حديثاً قال أنه حديث مروي عن رسول الله لم نجد له أثراً لا في كتب الشيعة ولا في كتب السنة، أن رسول الله بعث قتالاً أو بعث ذباحاً. لا أعلم من أين جاءوا بهذا الحديث، والقرآن كله يضج بأن رسول الله بعث رحمة للعالمين، أن رسول الله بعث نورا سراجا منيرا. هدف رسول الله كان أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور لا أن يقتل الناس. هدف رسول الله كان أن يأخذ بيد الناس من الظلم والظلام إلى العدل والنور. انظروا في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى عندما كان يقاتل كان يقتل وهو مكره لأنها طبيعة القتال، ولكن في واقعة بدر كيف أمر المسلمين أن يعاملوا الأسرى؟ في ديننا كيف نعامل الأسرى؟ في ديننا منعنا رسول الله أن نمثل ولو بالكلب العقور. الآن ممكن نجيب واحد أنه في إطار معركة جندي إسرائيلي تقتله، بس هل يجوز أن تقترب منه فتقطع له أذنه وبتشله إيديه وبتشله عينيه تمثل بالجثة ولو كان عدوك الذي يحتل أرضك والذي يعتدي عليك وعلى أهلك؟ لا يجوز. حتى في الحرب كانت هناك أخلاق نبوية في الحرب، ورسول الله صلى الله عليه وآله لأنه بعث رحمة للعالمين، لأنه بعث لإنقاذ الناس وهداية الناس وإخراج الناس، عندما فتح الله له مكة لم ينتقم لم يثأر، وإنما خاطب الناس جميعا، كل أولئك الذين ناصبوه العداء طوال نبوته وقاتلوه وآذوه وقتلوا خيرة أصحابه وأهل بيته اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا هو نبينا، هذه أخلاق نبينا. أعظم ما في نبينا قبل جهاده أخلاقه، ولذلك خاطبه الله تعالى وقال له وإنك لعلى خلق عظيم. من نبينا نحن المسلمون يجب، وخصوصا في هذه الأزمنة، النبي الذي هو قدوتنا الذي هو أسوتنا. أيها الإخوة والأخوات، أنا أستغرب كيف يمكن أن يدعي الواحد منا أنه مسلم يتبع محمداً صلى الله عليه وآله وسلم نبي الإسلام ولا يتمثل أو يقترب من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإسلام والالتزام بالإسلام يعني الصدق، يعني صدق الحديث وأداء الأمانة، يعني أن لا نغدر بأحد، يعني أن نؤدي للناس حقوقهم، يعني أن نتعاطى مع الناس بالأخلاق الحسنة، يعني أن نكون دعاة لنبينا ولديننا بأعمالنا قبل ألسنتنا. هذا هو ديننا، هذا هو نبينا، أن نكون أهل الصفح وأهل التسامح. وأهل العفو عندما نقدر، عندما تكون مقدساتنا وكراماتنا محفوظة. نحن لسنا أهل الانتقام ولسنا أهل الثأر، نحن نريد للناس الحياة لا نريد لهم الموت. هذه نقطة، لأن الصورة اليوم الذي تقدم أنه مسؤول متدين أو مؤمن يعني جلف، ما تؤاخذوني، يعني جلف، يعني آسي، يعني بضل عابس. ليش النبي كان ضل عابس؟ كيف كان يستقبل الناس حتى أعداءه عندما يدخلون لمحاورته؟ كيف يخاطبهم؟ كيف يتوجه إليهم؟ كيف يحادثهم؟ البعض يحاول أن يقدم صورة مظلمة عن المسلم الذي يلتزم تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحق. ليست هذه، لا هذا دين نبينا، ولا هذه سنته، ولا هذه سيرته. والمسألة الأخرى، أننا في مثل هذه الأيام يجب أن نؤكد ما رباه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صحابته، في القوم الذين آمنوا به وبايعوه وتابعوه. حس المسؤولية، تصوروا، هذا جانب من الجوانب التربوية، حس المسؤولية. ومنه أدخل إلى الوضع العام في الأمة وفي لبنان. حس المسؤولية، يعني مرة في واحد كل همه من هاي الدنيا يأكل ويشرب، مرة في واحد كل همه من هاي الدنيا يصير عنده بيت، مرة في واحد كل همه من هاي الدنيا مصالحه الشخصية وشهواته الشخصية وحاجاته الشخصية. بيتوقع شوي، بيصير انه مصالح العشيرة والقبيلة التي ينتمي اليها تعني له شيئا، لا يقف عند حدود كرامته الشخصية بل يتعداها للحفاظ على كرامة العشيرة وكرامة القبيلة. قد يترقى قليلا فيهتم بأهل منطقته. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلال 20 عاما أو 23 عاما استطاع أن ينقل الأشخاص الذين هم غارقون في اهتماماتهم الشخصية والعشائرية دفعة واحدة. تجاوز المنطقة والوطن والقومية إلى البعد الإنساني، وحول كل واحد منهم إلى رجل يحمل مسؤولية العالم ويحمل مسؤولية البشرية، يتألم لأي مستضعف أو مظلوم أو معذب في العالم، يفرح لهداية أو انتصار أي ضائع أو مظلوم في العالم، يعتبر أن ما يجري في العالم مسؤوليته، ليس مسؤوليته بأن يفرح أو يحزن، بل مسؤوليته في أن يواكب ويتابع وينصر ويفعل ما يستطيع فعله، ما يستطيع فعله. هذا هو الإحساس بالمسؤولية، الإحساس بالمسؤولية تجاه الناس، كل الناس. هذا من أهم ما ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل بيته وصحابته، وتربت عليه الأجيال الآتية بعدها، بعد ذاك الجيل الأول. نحن اليوم أيضا عندما نقول أننا من أتباع هذا النبي العظيم، يجب أن نتحلى بروح المسؤولية، ولا يجوز أن نتهرب من المسؤولية. يجب أن نهتم، يجب أن نتابع، يجب أن نواكب. لا يجوز أن يكون هم الواحد منا في حدود حاجاته ومصالحه الشخصية أو العائلية أو العشائرية أو الفئوية أو الطائفية أو حتى الوطنية. عندما نكون مسلمين، أو كما يسمى البعض في هذا الزمن إسلاميين، فهذا يعني أن حدود إحساسنا بالمسؤولية يمتد في كل زمان وفي كل مكان نكون فيه ما زلنا على قيد الحياة. نعم، كيف نمارس هذه المسؤولية؟ هذا شيء آخر. ماذا نفعل في إطار تطبيق هذه المسؤولية؟ هذا شيء آخر. البعض اليوم كأنه ينادينا ويطالبنا ويقول يجب أن نعرف ماذا تريدون. يعني البعض يريد منا أن نقول نحن لا يعنينا ما يجري في فلسطين المحتلة، ما أن نخصه، لا يعنينا. عاش الفلسطينيون أم ماتوا، ذبحوا، قتلوا، أسروا، جرفت بيوتهم، ما لكم خصة. ماذا يجري على شعبنا في العراق؟ ماذا يجري في أفغانستان؟ ماذا يجري في باكستان؟ ماذا يجري في أي مكان من العالم؟ ما لكم خصة، شو علاقتكم؟ أنتم لبنانيين وشغلكم بلبنان ومسؤوليتكم بلبنان واهتمامكم بلبنان. وأنا أريد أن أشير إلى هذه النقطة حتى لا يحصل لبس نتيجة تكرار الخطاب الوطني الذي سمعتموه خلال السنوات الماضية والأشهر الماضية والأسابيع الماضية. نعم، أصل تحمل المسؤولية والإحساس بالمسؤولية لا يقف لا عند حدود وطن ولا عند حدود قوم ولا عند أي حدود على الإطلاق. لكن ولذلك أنا لا أستطيع يوم القيامة، لا يستطيع أي مسلم يوم القيامة أن يقف ويقول عندما يسأله الله سبحانه وتعالى عن شعب فلسطين، عن شعب العراق، عن بقية شعوب هذه الأمة، عن كرامات هذه الأمة، عن بقية المعذبين والمستضعفين والمظلومين، يقول له يا رب أنا شولي على أنا لبناني، خلصت الحكاية. وتبرأ ذمتك في أي كتاب هذا؟ من عند أي نبي جايبينه؟ لا، المسؤولية لا تقف عند حدود. نعم، كيف نمارس هذه المسؤولية؟ أن يقول أحدنا للآخر عندما تمارس هذه المسؤولية عليك أن تراعي المصالح الوطنية، هذا مقبول ونحن نفعل ذلك. أن عليك أن تأخذ بعين الاعتبار شعبك وبلدك وما تعيشه وما يحيط بك، هذا صحيح، هذا أصلا مأخوذ حتى في الأحكام الشرعية. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن هناك شيء من الوسع ممكن. قد نكون في بلد بعيد جدا، أليس في وسعنا أن نؤيد إخواننا في فلسطين بالقلم وبالكلمة وبالخطاب وبالمظاهرة؟ هل هذا يتنافى مع المصالح الوطنية؟ أليس في استطاعتنا أن نقاطع البضائع الإسرائيلية والبضائع الأمريكية ونحن في بلدنا؟ هناك أمور كثيرة يمكن أن يفعلها هذا الشعب لمصلحة بقية شعوب الأمة دون أن تتنافى مع المصالح الوطنية. المسؤولية لا حدود لها، ولكن ممارسة المسؤولية محدودة بالطاقة، محدودة بالقدرة. تأخذ بعين الاعتبار الحكمة، المكان المناسب، الوقت المناسب، الظرف المناسب. ولذلك نقف اليوم في ذكرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنقول لا، لا يمكن، ما دمنا نؤمن بهذا النبي ونتبع هذا النبي أن نتخلى عن مسؤولياتنا في يوم من الأيام. في هذا الإطار هون بعدن بسرعة شوي، أيها الإخوة والأخوات، هناك مسؤولية اليوم في هذا العصر اتجاه أمور ثلاثة ترتبط بهذا النبي. الأمر الأول، المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى، والمكان الذي عرج به، الذي أسري برسول الله إليه وعرج برسول الله منه إلى السماء. هذا المسجد، هذا المكان المقدس، هو في معرض التهديد، والصهاينة الأشد تعصبا يهددون هذا المسجد في كل يوم ويعلنون ذلك. نحن لا نأتي بمعلومات من جلسات غير علنية أو سرية، وإنما العالم كله ينقل عن منظمات صهيونية متشددة أنها عازمة على هدم هذا المسجد. في كل الأحوال هذا الأمر أنا أقول لكم من الآن يتجاوز أي حدود. الدفاع عن المسجد الأقصى، عن قبلة المسلمين الأولى، لا يقف عند حدود، والأمة معنية أن تقف لتدافع عن هذا المسجد وعن هذا المكان المقدس. ويجب أن يفهم الصهاينة سواء كانوا حكاما أم كانوا منظمات وكلهم إرهابيون أن الاعتداء على المسجد له تبعات كبيرة وخطيرة جدا. في كل الأحوال ما أطلبه منكم فقط أن تكونوا جاهزين على ضوء تطورات الأيام المقبلة. قد يكون هناك لقاء للأحزاب والقوى اللبنانية والفصائل الفلسطينية وهيئات وتجمعات أخرى، ونتدارس إن كان هناك ما يهدد هذا المسجد ما هو واجبنا جميعا اتجاه هذا الأمر. هنا يجب أن ألفت أن التعبير القوي قد يدفع الكثير من البلاء. في يوم من الأيام أنا أذكركم، لأن هذا الأمر كان حوله تعليقات كثيرة جدا، عندما حصلت معركة النجف الأشرف الأولى وخرجنا هنا بمسيرة أكفان، وكان لكم ولنا جميعا موقف واضح. في معركة النجف الثانية كان الأمريكيون ومن يقاتل إلى جانبهم كانوا منتبهين وحذرين أن لا يمس حرم وموقد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وكان القتال يدور في جوار الحرم، لأنهم فهموا. في كل أحوال طبعا هلا ممكن حدا يقول يعني القتال في المدينة معليش، نعم الحرم المسجد الأقصى المسجد الحرام المقدسات لها خصوصية. ولذلك عندما فهموا جيدا أن الصراخات التي أطلقت من أكثر من بلد ومن أكثر من موقع حول أن الحرم خط أحمر، كانوا مضطرين لمراعاة هذا الخط الأحمر. اليوم أيضا لا تستهينوا لا بموقف ولا بخطاب ولا بمسيرة أكفان أو مسيرة سيوف أو مسيرة بنادق، لا تستهينوا بأي شيء يمكن أن يخرج إلى الشارع. الإسرائيليون يجب أن يفهموا ويجب أن تفهمهم الأمة أن المس بمقدساتنا في ذلك المكان المقدس ستكون له آثار خطيرة جدا على هذا الكيان وعلى مستقبل هذا الكيان وعلى كل المنطقة. حينئذ سيعيد هؤلاء حساباتهم. بالتوسل والتمني والترجي لا يمكن أن يفهم هذا العدو. هذه واحد. اثنين، إذن أولا قبلة النبي الأولى. اثنين دين هذا النبي، الدفاع عن دين هذا النبي الذي تسخر له اليوم في مواجهته تسخر مليارات الدولارات والفضائيات باللغات المختلفة ومراكز الدراسات وحكومات وأجهزة مخابرات وحرب شعواء لها أول وليس لها آخر. اليوم نفهم لماذا كان الكلام القرآني عن الذين يريدون أن يطفئوا أو ليطفئوا نور الله بأفواههم. السيف قد يكون مؤثرا ولكنك لا تستطيع أن تقتل كل الناس، لا تستطيع أمريكا أن تقتل كل المسلمين، ولكن أمريكا تستطيع بأفواهها بفضائياتها بالإعلام المسموم بالكتب والمجلات والصحف والإنترنت وغيرها أن تقدم عن دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم أبشع صورة يمكن أن تقدم عن دين هذا الدين. اليوم يدعو العلماء والبلغاء والخطاب والخطباء والكتاب والشعراء والأدباء والكبار والصغار ليدافعوا عنه، عن نقائه، عن صفائه، عن أصالته، عن طهره، عن طيبه، عن كونه فطرة الإنسان، ليدافعوا عن نورانيته بدل أن تقدم عنها الصورة المظلمة ليدافعوا عن عدالته بدل أن يقدم عنها الصورة الظالمة. هذه مسؤولية كبيرة، وهناك تقصير كبير في أداء هذه المسؤولية. ماذا فعلنا لندافع عن نبينا الذي يصفه الله تعالى بأنه على خلق عظيم، ويصفه أكابر المحافظين الجدد أنه أكبر نبي للإرهاب؟ هذا العنوان الثاني. والعنوان الثالث أو المسؤولية الثالثة تجاه أمة هذا النبي. هذه الأمة التي تعاني في هذا الزمن ما تعاني من أعدائها، ويمكن أن نتحد في وجه الأعداء، ولكن ما تعانيه من محن في داخلها. وقد أشار سماحة الشيخ مصطفى قبل قليل حول هذا الموضوع، ما يغنيني عن الإعادة والتكرار. نحن اليوم مسؤوليتنا في هذه الأمة وبالدرجة الأولى علماؤها وقادتها ونخبها وكل الناس، كل رجل وامرأة، كل صغير وكبير، يجب أن تعرفوا، وهذا من التكرار عليكم، ولكن هذه من المسؤوليات التي يجب أن نذكر بها في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة، أن بقاء الاحتلال في أرضنا، أن هيمنة أمريكا على بلادنا باتت مرهونة بأمر واحد. الأمريكيون وصلوا إلى آخر الخط. شو يعني وصلوا إلى آخر الخط؟ يعني المصالح الأمريكية في المنطقة لم تعد هناك أنظمة قادرة على حمايتها، لم تعد هناك جيوش قادرة على حمايتها. حتى العدو الإسرائيلي الوجود والكيان، وخصوصا بعد الانتصار في لبنان والانتفاضة المباركة والعظيمة في فلسطين، حتى هذا الكيان بات عاجزا عن حماية المصالح الأمريكية، بل بات محتاجا للحماية الأمريكية. الأمريكيون وصلوا إلى آخر الخط كيف؟ عندما يضطر الأمريكيون أن يأتوا بأساطيلهم وبجيوشهم وبقواعدهم العسكرية من كل أنحاء العالم ليملأوا بها البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج ودول الجوار، هذا يعني أنهم وصلوا إلى آخر الخط. ماذا بعد الهزيمة العسكرية لو لحقت بالأمريكيين؟ لا يبقى شيء. شو بيعملوا؟ بيضربوا المنطقة بالنووي؟ لم يبقى هناك مرحلة أخرى بعد هذه المرحلة. الأمريكيون اليوم بأنفسهم، بأبنائهم، بفلذات أكبادهم يقاتلون دفاعاً عن مصالحهم، لأنهم ما عادوا يثقون لا بالأنظمة ولا بالجيوش ولا حتى بإسرائيل وقدرتها على فرض احترام مصالح أمريكا في منطقتنا. هذا يعني أن الأمة ليست في منتهى الضعف، الأمة في مرحلة متقدمة من صراعها. الأمر الوحيد الذي يفتح الباب على مصراعيه لهيمنة أمريكية على كل شيء في بلادنا، على عقولنا وقلوبنا وأطفالنا وأعراضنا قبل نفطنا، هو الفتنة. وأنا قلت في هذا المكان، أقسم لكم أيها الإخوة، أقسم لكم أن الأيدي التي تطلق الرصاص في أي مكان لتحدث فتنة بين المسلمين هي أيدي إسرائيلية، هي أيدي أمريكية، وهذه المسائل ليست قابلة للاجتهاد. نحن يجب أن نكون حذرين في أي مكان وفي أي بلد. في لبنان، أتي إلى لبنان. هذا البلد يعاني وعانى من مشكلات وتحديات كبيرة وخطيرة جدا، ونحن ابتداء من هذه الليلة دخلنا في مرحلة جديدة. هذا المقطع الأخير من خطابي. دخلنا في مرحلة جديدة. في مثل هذه الليلة تنهي القوات العربية السورية مشكورة انسحابها من لبنان. البعض في يوم من الأيام عاتب أو أثار بعض الأحقاد لأنني وقفت في مناسبة أو أكثر من مناسبة وقلت نحن هنا نشكر سوريا على ما قدمته للبنان. هذا طبعا عندما يقدم أحد ما وخصوصا إذا كان أخا أو شقيقا خدمات جليلة وكبيرة ولو ارتكب بعض الأخطاء أن نقدم له أن يقدم ونقدم له الشكر، هذا أقل الوفاء، أقل وفاء الذي هو من ديننا من قيمنا من شيمنا من أخلاقنا. ابتداء من الغد لبنان بمعزل عن المساعدة السورية المباشرة العسكرية أو الأمنية أو حتى السياسية. اللبنانيون يجب أن يعتمدوا على أنفسهم ويتحملوا المسؤوليات الكاملة على كل صعيد لإدارة بلدهم، هذا أمر. والأمر الثاني أيضا في المرحلة الجديدة أنه غدا سوف تمثل حكومة جديدة أمام مجلس النواب لتأخذ الثقة بناء على بيانها الوزاري الذي أعلن في وسائل الإعلام، أيضا هذه مرحلة جديدة. في هذه النقطة يجب أن أؤكد أننا كنا حريصين جدا خلال الفترة الماضية على أن يكون في لبنان حكومة وعلى أن لا يكون هناك أي فراغ حكومي. الوضع في لبنان والاستحقاقات والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والحياتية لا تسمح بأي فراغ. عندما حصل الضغط على حكومة رئيس كرامي في البرلمان لإسقاطها، نحن نعم كنا ندافع عن تلك الحكومة لأننا كنا نرفض الفراغ. واليوم خلال الفترة الماضية بذلنا كل جهد من أجل أن تكون هناك حكومة في لبنان لكي لا يكون هناك فراغ. غدا هناك فرصة ليكون لدينا حكومة في لبنان. الموقف من الحكومة، المطلوب من الحكومة مناقشة البيان الوزاري للحكومة، أتركه لجلسة الغد للأخ رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد وعد ليعبر عن رأي حزب الله ورأي كتلة الوفاء في هذا الشأن. ولكن لا شك أن هناك عنوان جديد اسمه حكومة جديدة في لبنان. طيب، فيما يتعلق بالحادث الجلل والزلزال الكبير الذي أصابنا جميعا وأصاب لبنان وكل أصدقاء لبنان في العالم، حادثة اغتيال رئيس الشهيد رفيق الحريري، طيب انتهى الأمر إلى لجنة تحقيق دولية، ومن المفترض أن تأتي هذه اللجنة التي نأمل أن تكرس عملها للتحقيق الدولي في هذه الجريمة، في هذه الجريمة بالتحديد، وأن لا يتم استغلال لجنة التحقيق الدولي لغايات من قبل طبعا الإدارة الأمريكية لغايات سياسية أو أمنية أو مشاكل. أيضا هذا استحقاق بات واضحا أمامنا. اليوم هناك مسألتان كبيرتان أمامنا كلبنانيين. المسألة الأولى هي بقية بنود 1559. هلا ده بخربط براءه ما تعتب علي. 1559 في لبنان يمكن اليوم اجت او حتجي لجنة تثبت من قبل الامين العام للامم المتحدة لتتثبت ان القوات السورية انجزت انسحابها. طبعا طلع كلام فاضي هون وهنيك انه والله بالمخيمات في جنود سوريين وبالضاحية في مخابرات سورية ومدري وين، هذا كله كلام سخيف. سوريا التي اتخذت قرارها الكبير بالانسحاب من لبنان هي تنفذت هذا القرار بالكامل بدقة، ولا حاجة لكل هذه السخافات التي تطرح هنا أو هناك. طيب، بعد انتهاء هذا البند سوف يأتي المجتمع الدولي ليقول للبنانيين يمكن قبل الانتخابات ويمكن بعد الانتخابات ويمكن قبل وبعد الانتخابات. طيب بقية البنود شو بدنا نعمل ببقية بنود 1559؟ هلأ بقية البنود شو؟ بندين، بند يرتبط بالمقاومة وسلاح المقاومة، وبند يرتبط بسلاح المخيمات. هون اللبنانيين أمام استحقاق كبير جدا ومهم جدا، ويجب أن يواجهوه بحكمة. والأمريكي بالتحديد في هذه النقطة هو يحاول أن يمارس ضغوطا كبيرة، لأن ما يهمه من لبنان وفي لبنان هو مصالح إسرائيل في لبنان، ومصلحة إسرائيل في لبنان تقضي أن يعود لبنان إلى زمن الضعف، إلى زمن الوهن. يجب أن نقنع اللبنانيين من جديد أن قوة لبنان في ضعفه، أن قوة لبنان في جماله، أن قوة لبنان في زجله، أن قوة لبنان في موسمه السياحي والاصطيافي، أن قوة لبنان في أي شيء تريدونه، ولكن دعونا من المقاومة ومن الرجال ومن الشجاعة ومن منطق الشهادة. هذا اللي بده اياه الأمريكان. طيب قبل في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بعد لقاء الأحزاب والقوى اللبنانية يمكن ستة آذار هيك شيء، واللي على أثره تم الدعوة إلى المظاهرة، أنا قلت شيئا وأعتقد أنه المخرج الوحيد أمام الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية للتخلص من أحد البندين. بحكي بالأول عن بند المقاومة، سلاح المقاومة. بكل بساطة نحن اللبنانيين عندما نقول لأمريكا وللأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة، جيد أنتوا بالبند تبع 1559 تطالبون لبنان بحل الميليشيات اللبنانية، عظيم. ما هو موجود عندنا هو ليس ميليشيا، خلصت الحكاية. يعني صارت المقاومة خارج موضوع النقاش، خارج موضوع النقاش. قلت في ذلك الوقت أنه هناك وسائل طمأنة، وأن المقاومة لن تمس وسلاح المقاومة لن يمس. قلنا نعم، نحن نطالب بموقف علني وواضح، واليوم أيضا ونحن نقترب من الانتخابات وما بعد الانتخابات نعود ونكرر المطالبة بموقف علني وواضح. لبنان، ومن الأمور الجيدة أن ما يتعلق بالمقاومة وسلاح المقاومة قرأناه في البيان الوزاري المقترح. لبنان مخرجه الوحيد هو هذا. حزب الله ليس ميليشيا، حزب الله مقاومة. لا توجد ميليشيات في لبنان. في لبنان تم حل الميليشيات في حكومة الطائف الأولى، وتم الإعلان رسميا عن حل الميليشيات. انتهى الموضوع وحلوا عنا يا أمريكان، حلوا عن البلد، حلوا عن الشعب اللبناني، تركوا هذا البلد يعيش بأمن وسلام، قادر على الدفاع عن أمنه وسلامه وكرامته وسيادته. هنا طبعا يجب أن أنوه بما سمعناه في الأيام القليلة الماضية وأيضا في الأسابيع القليلة الماضية. قبل أيام كان هناك تصريح واضح لنجل الرئيس الشهيد رفيق الحريري الشيخ سعد الدين في واحدة من المقابلات التلفزيونية، وقال بشكل واضح عندما سئل عن بقية بنود 1559 والموقف من حزب الله، قال حزب الله ليس ميليشيا مسلحة، حزب الله هو قوة المقاومة المسلحة للبنان. نعم، هذا المنطق هو الذي يدافع عن لبنان ويحمي لبنان في مواجهة إسرائيل وفي مواجهة كل الأفخاخ الداخلية. كذلك ما سمعناه من تصريحات صادرة عن رئيس الحزب التقدم الاشتراكي الأستاذ وليد جنبلاط أن حزب الله هو حركة جهادية أو قوة مقاومة أو مشاكل. هذا المنطق، هذه اللغة يمكن أن تحصن البلد في مواجهة الاستحقاقات الجديدة. نحن سعينا في الأشهر القليلة الماضية لنتجاوز هذا اللغم ولنتجاوز هذا الفخ، وقلنا هذا الأمر هذا شأن لبناني داخلي، وحسنا فعل كل اللبنانيين بدون استثناء، لا أعرف استثناء، يعني ما في بذهني استثناء، ما سمعناه عن الجميع في مختلف مواقع المعارضة والموالاة وما بينهما القول أن مسألة المقاومة وسلاح المقاومة هو شأن لبناني داخلي نتحاور حوله. أيضا هذا موقف جيد، هذا يحصن الساحة اللبنانية، يعني عندما نرفض أي تدخل أجنبي وخصوصا أمريكي بشأن لبناني حساس كمسألة المقاومة وسلاح المقاومة، نحن نحمي بلدنا ونحصن بلدنا. وكذلك عندما نتحدث عن سلاح المخيمات، وبالمناسبة السلاح الموجود في المخيمات هو سلاح فردي، ليست بحسب علمي، ما بعرف إذا حدا عنده معلومات تانية، أسلحة ثقيلة أو مشاكل في المخيمات. أيضا هذا الشأن هو شأن لبناني داخلي وشأن لبناني فلسطيني يرتبط مع الإخوة في الفصائل الفلسطينية وإخواننا الفلسطينيين الأعزاء الذين يسكنون في المخيمات. ما دخلت السيد جورج بوش بهذا الأمر وكونداليزا رايس ورامسفيلد وساترفيلد وكل هذه الأسماء العجيبة الغريبة، ما دخلهم في شأن هو شأننا نحن كلبنانيين فيما يعني بلدنا وشعبنا وأمننا واستقرارنا وسيادتنا وحياتنا وعيشنا المشترك، ما دخلتهم في هذا الأمر. أنا في هذا اليوم أريد أن أؤكد وأحذر بأن الانصياع للإرادة الأمريكية وللشروط الأمريكية أو كما يقولون للأجندة الأمريكية لا يمكن أن يكون في صالح لبنان ولا في صالح الشعب اللبناني ولا في خير لبنان على الإطلاق. الأمر الأخير الذي ما زال أمامنا هو استحقاق الانتخابات. يمكن يوم غد أو بعد غد إذا استمرت جلسات المجلس النيابي في موضوع الانتخابات هناك عنوانان: قانون الانتخاب، أي قانون سيتم اعتماده للانتخابات النيابية القريبة، وثانيا موعد الانتخاب. نحن نأمل في ظل الارتياح العام السائد الآن في البلد بشكل عام، في حالة هدوء، في حالة ارتياح، بعض الأبواب المغلقة فتحت، اللقاءات تتكثف، هناك مساعي خيرة من كثيرين للتوصل إلى حلول وإلى معالجات. نحن نأمل أيضا على هذا الصعيد أن يتم التوصل إلى المواعيد المناسبة لوقت الانتخاب وإلى الصيغ المناسبة لقانون الانتخاب وما يطرح من لجنة حوار. نحن مع أي حوار ومع أي لجنة حوار، لأننا مع الحوار ولأننا نؤمن بأن اللبنانيين يجب أن يعالجوا مسائلهم بالحوار. إن لم نتمكن من معالجة هذين الأمرين في إطار الحوار فمن الطبيعي أن يتم معالجتهم من خلال المؤسسات الدستورية. بكل الأحوال أنا أعتقد أن لبنان الآن موضوع على خط الانتخابات، واللبنانيون يجب أن يذهبوا إلى تلك الصناديق في المواعيد وطبق القانون الذي سيحدد ويقرر، ويجب أن نمارس جميعا مسؤوليتنا في الانتخابات المقبلة. طبعا للحديث عن الانتخابات وما المطلوب في الانتخابات وقت آخر، ولكن أريد أن أقول نعم نحن اليوم كلبنان على هذا الخط، على هذا الطريق. في كل الأحوال في هذه الذكرى العزيزة والغالية نحن مدعوون في لبنان إلى الوحدة الوطنية كمسلمين ومسيحيين، وإلى الوحدة الإسلامية كمسلمين. نؤمن بهذا النبي ونعشقه ونحبه ونواليه ونتبعه، ونحن معنيون بتحمل مسؤولية، مسؤولية تجاه شعبنا وبلدنا، تجاه أمتنا، تجاه ديننا، واتجاه مقدساتنا. في ذكرى ولادة رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، الوفاء لهذا النبي العظيم أن نحمل كل هذه المسؤولية. نحن وأنتم حملنا المسؤولية خلال كل السنين الماضية بصدق بأمانة، وقدمنا تضحيات جسيمة وانتصرنا في نهاية المطاف. إذا واصلنا الدرب تحملنا المسؤولية وحضرنا في كل ساحة وفي كل استحقاق وفي كل تحدي بصدق وإخلاص وتعاون، أنا أقول لكم لن تكون هناك هزائم، سيكون هناك المزيد من الانتصار. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.